إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه من رواية ابن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، روي من أصبح منكم آمنا في سربه، وأيضا من أصبح منكم آمنا في سربه. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في مسلكه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في بيته. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الأمن من الله عز وجل على عبده، وبدأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره وعدده من النعم العظيمة والمنن الجسيمة التي إذا أنعم الله رب العالمين بها على عبد وامتن عليه بها فكأنما حيزت، أي جمعت له الدنيا بحذافيرها، أي من جميع أقطارها على جميع صور نعمها وتنوع أشكال مننها. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة الأمن على عبده في بدنه وفي مسلكه وفي بيته ووطنه، بدأ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نعمة الأمان على الإنسان من أجل نعم الله الرحيم الرحمن على العبد في هذه الحياة الدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما ذكر هذه النعمة العظيمة، أن يكون الإنسان آمنا في نفسه، لا يقلقه خوف ولا يزعجه، لأن الخوف يدمر النفس الإنسانية تدميرا، فلا يأتي منها خير بحال. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أهم للإنسان أم الصحة؟ فقال: الأمن أهم للإنسان من الصحة. والدليل على ذلك أن شاة لو كسرت ذراعها فإنها تحجم عن الطعام والشراب مدة من الزمان، ثم تقبل عليهما بعد وتصح مما أصابها. ولو أن ارتبطنا تلك الشاة بجوار ذئب قد ربطناه بحيث تراه، فإن الخوف يمنعها حينئذ عن الطعام والشراب حتى تهلك. وهذا يدل على أن الخوف يدمر الإنسان تدميرا، وأن الخوف يدمر الأحياء تدميرا، وأن الأمانة أهم للإنسان من الصحة ومقدم عليها. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الأمان من الله رب العالمين على الإنسان في ربوع الأوطان، وهي من أجل نعم الرحيم الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلا بأس عليه بعد إذا فقد شيئا فلم يحصله، وإذا فاته أمر فلم يدركه لا بأس عليه، ما دام قد آتاه الله رب العالمين الأمن في النفس، الأمن في البيت، الأمن في الوطن، الأمن في المسلك والطريق، وآتاه الله رب العالمين مطعما يغذوه الله تبارك وتعالى به في ليله وفي صباحه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله رب العالمين ذكر دعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبدأ بطلب هذه النعمة الجليلة، وأن يجعل الله رب العالمين البلد الحرام بلدا آمنا، وقدم ذكر هذه النعمة بطلبها لعظيم خطرها ولجليل أثرها، ولأنه مع الخوف لا يصح للإنسان أمر ولا يستقيم له طلب لمصلحة في دنيا ولا دين. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء الخليل عليه السلام، فجعل الله رب العالمين حرما آمنا، وامتن الله تبارك وتعالى عليهم بأمنه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فعجب الله رب العالمين من أمرهم، عجب الله رب العالمين من سلوكهم ومن ردة فعلهم، إذ قابلوا هذه النعمة العظيمة بجحودها وكفرها، وكفروا بالله جل وعلا الذي جعلهم آمنين على قلة العدد وعلى قلة العتاد والعدد مع كثرة من حولهم ممن ينوشهم، ولكن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالبيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وأنعم الله رب العالمين عليهم بسبب هذا البيت وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبعثه داعيا إلى الله رب العالمين منه. أنعم الله رب العالمين عليهم بهذا كله، ودلهم ربهم تبارك وتعالى على المسلك الأرشد، وأنهم ينبغي عليهم أن يقابلوا نعم الله تبارك وتعالى بشكرها، لأن نعمة أمنهم في وطنهم في الوقت الذي يتخطف فيه الناس من حولهم وتستعر الحروب بين القبائل تدوم عقودا من الزمان لأتفه الأسباب، وهم آمنون مع ذلك في رحلتيهم إلى الشمال وإلى الجنوب، لأن الله رب العالمين جعل القلوب منصبة إلى هذا البيت الآمن الحرام، فكانت جميع القبائل ترهب جانبهم وترعى حقهم رعاية للبيت الذي أنعم الله رب العالمين عليهم بجواره. فذكر الله رب العالمين هذه النعمة وعجب من ردة فعلهم على نعم الله عليهم، أولم يروا؟ فهذا الاستفهام للتعجيب والاستنكار، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله جل وعلا ويتخطف الناس من حولهم مع تضعيف والزيادة في هذا الفعل لدلالة على الزيادة فيما يقع من الفعل، في هذا دلالة على ما كانت تموج به الجزيرة حولهم من الاضطرابات والقلاقل والتقاتل والفتن، ومع ذلك كانوا من ذلك كله آمنين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فعجب الله رب العالمين من عدم رعايتهم لهذه النعمة الجليلة. ومعلوم أن الإنسان إذا ألف النعمة لم يرع حقها ولم يلتفت إليها، بل لم يعدها نعمة، وربما ثقلت عليه حتى عدها نقمة. وهذا معروف في واقع الناس، لأن إلف العادة يؤدي بعد حين إلى نكران وجحود النعمة. فما من إنسان يلتفت إلى أنه يمضي في الطريق آمنا، لا يهيجه أحد ولا يغتصب له مالا ولا يعدو عليه بأذى، ويبيت في بيته ثم لا يجد أحدا يعدو عليه ولا يجد من يهيجه ولا يظلمه. أما إذا ما كان ذلك كذلك وألفه الناس فإنهم لا يعدونه نعمة، فإذا فقدوه علموا أن الله تبارك وتعالى لما جحدوا نعمته ولما لم يشكروه عليها سلبها منهم، وحينئذ يعرفون قدرها. كالصحة يؤتيها الله رب العالمين عباده فيألفون تلك النعمة الواصلة إليهم من ربهم، ولا يدركون قدرها ولا يحسون بها إلا حين فقدها، وهذا من لؤم النفس وخبث طبعها. فعجب الله رب العالمين من حال هؤلاء إذ ألفوا نعمة الأمن عليهم فجحدوها، وكان يجب عليهم إذ رعى الله رب العالمين البيت الذي رفع أركانه ودعائمه وأقام بنيانه إبراهيم وإسماعيل، كان يجب عليهم إذ رعى الله رب العالمين البيت آمنا وجعلهم مصطفين من جواره وسكانه أن يكونوا شاكرين لله رب العالمين بتوحيده جل وعلا، وبتطهير البيت الآمن الحرام من جميع الأوثان والأصنام، ولكنهم لم يفعلوا وكفروا نعمة الله رب العالمين وجحدوها. والله رب العالمين لما ذكر نعمه على سبأ ذكر في سياق ما عدد من النعم عليهم قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكانوا يخرجون من اليمن إلى الشام يرون القرى الظاهرة، يرونها لائحة بادية ظاهرة، فما يدرك أحدا منهم نصب ولا يحل به تعب حتى يكون قد نزل قرية من تلك القرى الظاهرة، وجعلها الله رب العالمين مع ذلك آمنة، وقدر الله رب العالمين فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقدم الله رب العالمين ذكر الليالي على الأيام، وإذا اجتمعا كما هو معلوم أفادا الليل والنهار، فقدم الله رب العالمين ذكر الليل على النهار، ثم ذكر ما في هذين من الأمن والأمان ومن الاطمئنان، لكي يدل الله تبارك وتعالى على أن الليل الذي هو مظنة المخافة والخوف والذي تجتال فيه الظنون تعبث في النفوس وفي الأرواح وبها، أن الله رب العالمين جعل تلك الليالي بالمسير فيها آمنة مطمئنة. فنعم الله رب العالمين أولئك بالأمن والأمان والرغد والاطمئنان، وقدم الله رب العالمين في المثل الذي ضربه ذكر الأمان على ذكر الرزق في سياق القرآن العظيم، فقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
فلما كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بجحودها ونكرانها، وقد أنعم الله رب العالمين عليهم بالأمان والاطمئنان وبالرزق الرغد يأتيهم من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأن الأمن والأمان ولأن الرزق الرغد يأتي رغدا من كل مكان ينبغي أن يشكر، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، ونعمة الله تبارك وتعالى على العبد لا تقيد ولا تدوم إلا بشكر الله رب العالمين. فلما كفروا بتلك النعمة العظيمة، نعمة الأمن والرزق الرغد يأتي من كل مكان، سلبهم الله تبارك وتعالى النعمتين معا، ثم أذاقهم الله رب العالمين لباس الجوع والخوف يحيط بأجسادهم وأرواحهم، فأما الجوع فإنه يطحن معداتهم وأجسادهم طحنا، وأما الخوف فإنه يفري أرواحهم ونفوسهم فريا، فأتاهم النكال والعذاب من كل صوب، وأحاط بهم آتيا من كل حد، ولا يظلم ربك أحدا. ولو أنهم شكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم لقيدوها لديهم، وحينئذ لأبقى الله رب العالمين عليهم ما أنعم عليهم به ولزادهم منه، وهي سنته تبارك وتعالى في خلقه أنهم إذا أنعم عليهم فشكروا الله رب العالمين زادهم، وإذا أنعم عليهم فجحدوا نعمة الله وكفروها سلبها وأزالها عنهم. فهذه سنة الله رب العالمين في الفرد وفي المجتمعات، أن النعمة لا تدوم إلا بشكرها، وأن النعمة تزول بجحدها وكفرها. ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف النعمة والناس أعداء ما جهلوا، وإذا كان الإنسان لا يعد النعمة نعمة، فإنه حينئذ لا يظن بحال أن يقوم بشكرها، إذ هو جاهل بها أو هو جاحد لها، بل هو كافر بكونها نعمة، بل هو ربما قد عدها نقمة. إذا كان الناس في أوطانهم آمنين، تسير الضعينة من أسوان إلى رأس البر لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، إذا كان الناس في وطنهم آمنين ثم لا يراعون هذه النعمة ولا يقدرونها قدرها ويعبثون بها ويكفرونها جاحدين إياها، يسلبهم الله رب العالمين، نسأل الله العافية، تلك النعمة، ويذيقهم لباس الخوف فيتلددون يخشون على أعراضهم ويخشون على أنفسهم وأرواحهم ويخشون على ثرواتهم وديارهم، تقطع سبلهم وتزهق أرواحهم وتسلب ثرواتهم وتحرق بيوتهم وتحدث الفوضى العميمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أنه لا يمكن أن يحيا وحده، فالإنسان مخلوق بفطرة مغروزة فيه، وهي أنه لا يمكن أن يحيا وحده ولا أن يستغني عن إخوانه من بني البشر، فالإنسان مدني بالطبع. إذا كان ذلك كذلك، فإن الشرع الأغر قد حدد العلاقات بين الإنسان وأخيه، وحدد العلاقة بين الإنسان ومجتمعه، فإذا لم يعرف الإنسان دين ربه فإنه حينئذ لا يمكن أن يؤدي عليه حقه، ولا يمكن أن يعرف واجبه، لأنه حينئذ يكون جاهلا متخبطا، وربما شرع له الشيطان سبيل الغواية يظنها إحسانا، وحينئذ يسلك سبل الغواية ويجتنب سبيل الرشاد، وهذا من الخطر بمكان، فإن الإنسان إذا ظن جاهلا أو ظن بخبث طوية لا بحسن نية أنه حر، له أن يفعل ما يشاء، وأنه إذا قيدت حريته بما ينبغي أن تقيد الحرية الفردية به لصالح المجتمع المسلم ولصالح إخوانه من حوله، إذا قيدت يظن ذلك عسفا وظلما وطغيانا، وليس كذلك، فإن الإنسان في حالة السلم له مطلق الحرية أن يوقظ مصباحا على رأس بيته وفوق سطحه، وأن يوقظه متى شاء، وأن يطفئه متى أراد. لا يراجع في ذلك إلا إذا كان سفيها مبددا، إلا إذا كان مسرفا لا يعرف أين يضع ماله ولا كيف ينفقه. وأما ما دون ذلك فإن الإنسان يكون مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء في مثل هذا الأمر، والزمان زمان سلم، والحياة رخاء، والأمر يمضي بلا عنت. وأما في ليل الغارة فإن من أشعل عود ثقاب يعد خائنا خيانة عظمى، لأنه يدل العدو على عورة إخوانه من المسلمين في مجتمعهم المسلم، ويجتلب الدمار والخراب بهذا الفعل، وإن بدا في العين يسيرا وإن لم يكن في حقيقة الأمر كبير الخطر ولا عظيم الشأن. ويقول: ما صنعت، إنما أشعلت عود ثقاب ولم أزد. نعم، ولكنه في ليل الغارة تطلب العورة من المجتمع المسلم، يكون خائنا، خائنا لدينه، خائنا لربه، خائنا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، خائنا لمجتمعه المسلم ولوطنه الإسلامي. لأن هذا العبث لا ينبغي أن يطلق فيه بحال من الأحوال يد عابث بحال أبدا، وإنما ينبغي أن يؤخذ على يديه وأن تقيد حريته. وهذا أمر كما ترى يبدو يسيرا. نعم، للمرء في حال السلم أن يفعل ما شاء مما أباحه الشرع، ولكن في حال الحرب وفي ليل الغارة يقيد الله رب العالمين بقيود نزلها في شرعه المطهر وساقها على لسان نبيه المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس مع ما آتاهم الله تبارك وتعالى من النعم وأسبغ عليهم من المنن، كثير من الناس مع هذه النعم الواصلة والمنن الحاصلة يعبث عبثا قبيحا، ومنطقه منطق الذباب. فالمنطق الذبابي قاض بأنه من يوصلني إلى العسل وله درهمان، فإذا وصل الذباب إلى العسل فتورط فيه فلم يستطع منه خلاصا ولا عنه فكاكا، قال: من يخرجني من العسل وله 4 دراهم؟ فهذا منطق الذباب. فكثير من الناس لا يراعي مآلات الأمور. ومعلوم أن العاقل ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، فإن هذا جعله الله رب العالمين مركوزا في النفس الإنسانية وهديناه النجدين، بل إن الله جل وعلا جعل شيئا من ذلك في بعض النفوس الحيوانية. فإن القطة إذا جاءت إليك وأنت تأكل فأعطيتها تجود عليها قطعة من اللحم، فإنها تأكلها ممتنة لك، متمسحة بك، مظهرة لفضلك عليها. وأما إذا عدت عليها فخطفتها فإنها تذهب بها بعيدا، تعلم كأنما أتت بجريرة ووقعت في ذم، وهي غير عاقلة، وهي من الحيوان البهيم الذي لا يبين ولا ينطق. فجعل الله رب العالمين في النفس الإنسانية مركوزا تمييزا بين الخير والشر وبين الهدى والضلال. وقد تفسد الفطرة كما هو معلوم، فتحتاج إلى إزالة الفاسد وإلى محو الغبش، ولكن على أصل الفطرة النقية يميز الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والرشاد، وينصب إلى الذي يحبه الله رب العالمين من ذلك بنفسه انصبابا. وإذا فليس العاقل الذي يميز بين الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين حتى يتبع، والعاقل الذي يميز بين شر الشرين حتى يجتنب، هذا هو العاقل. فالعاقل هو الذي إذا عرض شران نظر في شرهما فاجتنبه، لا يتورط بل يقع في أخف الضررين رعاية للصالح واجتنابا للفاسد، فهذا هو العاقل حقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى حقوق المجتمع المسلم كما علمه الله رب العالمين فأداه وأوحى إليه فبلغه. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المجتمع المسلم لا يصلح الناس فيه فوضى لا سرات لهم، ولا يصلحون إذا جهالهم سادوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن الساعة فأعرض عنه ثم أعرض عنه، فلما انتهى المجلس قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله، وإنما حاد عن جواب المسألة في حقيقتها، إذ جوابها ليس في مقدوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وحاد عن الجواب أيضا للدلالة على ما ينفع، لأنه ما تصنع بها وقد أخفاها الله رب العالمين عن خلقه، ولو كان ذلك نافعا إياهم لأعلمهم الله تبارك وتعالى به، وإنما أخبرهم بوقوعها وجعله غيبا لا يعلم حتى يجتهدوا في طلب الخير وحتى يجدوا في البعد عن الشر. فدله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفعه، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن أمر المجتمع المسلم لا يصلح والناس فيه فوضى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الداء وشخصه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وهذا شر وبيل وخطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشخص داء من غير وصف دواء، فأتبع الداء مشخصا بعلاجه ودوائه موصوفا. قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعلوم ما وقع من الشرور بالثورة التي ثارها الناس على عثمان رضوان الله عليه، وهذه الثورة لم يشارك فيها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت بعقب موسم الحج بمنصرف الحجيج إلى أوطانهم. فلما أصعدوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمعت فلولهم الشريرة حول بيت عثمان وثاروا ثورتهم حتى قتل الخليفة الثالث الراشد رضوان الله عليه. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا على استعداد لو أذن له أن يذودوا عنه رضوان الله عليهم أجمعين إلى الرمق الأخير من أرواحهم وأنفسهم، ولكنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يذود ويبعد عن ذلك، ووقع ما وقع بسبب تلك الثورة. ما من ثورة تقوم وما من اضطراب يحصل ولا فوضى تقع إلا والشر الحاصل من ورائها لا يقادر قدره ولا يمكن أن يعلم مداه، لا يعلم مداه إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الثورة التي وقعت في ذلك الزمان العظيم وفي ذلك العهد الرشيد، هذه الثورة ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم. وأما سببها فهو فتح باب الكلام في الولاة، لما فتح باب الكلام بنقد عثمان رضوان الله عليه وصار ذلك مبذولا للعامة والدهماء ومشت به القالة، قالة السوء بين الناس في مجتمعاتهم، تغيرت القلوب على ولي أمرها، ثم خرجت نازعة ربقة الطاعة من أعناقها حتى قتلته تلك القتلة المعروفة. وكان ما كان في مدينة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه، وفي حضور أصحاب نبينا محمد، أي في عهدهم رضوان الله عليه، ومنعوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي اشترى بئر روم وجعلها مبذولة للمسلمين بلا ثمن لا يبتغي الأجر إلا من الله، منعوه الماء حتى أصابه من الظمأ ما أصابه لا يخلص إليه أحد، ولو كانت واحدة من أمهات المؤمنين تسعى إليه بقربتها على دابتها فيحيطون بها حتى تلقي بها الدابة عن ظهرها، وهي زوج نبينا محمد، وهي أمنا أم المؤمنين. وهذا كله بسبب تلك الثورة المشؤومة، والذي حض عليها والذي أجج نارها هو فتح باب الكلام في نقد الولاة على رؤوس المنابر وفي المجتمعات، فتتغير القلوب ولا تسمع ولا تطيع في الطاعة وتحدث الفوضى. والعامة مشتق لقبهم، مشتق وصفهم من العمى، فالعامي من العمى لا يعرف شيئا، وإنما يقوده قائده فيمضي به حيث شاء ويصرفه أنى يشاء، لا تمييز له ولا عقل ولا بصيرة ولا بصر، كالدابة العمياء تمضي خلف قائدها يسير بها في الأشلاء وفي الدماء ويمضي بها في النيران، لا تدري لأنها لا ترى ما ينفعها مما يضرها ولا ما يصلحها مما فيه فساد أمرها. وكل ذلك إنما أتى بسبب مخالفة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من الخروج على ولاة الأمر إلا أن ترى كفرا بواح عندك فيه من الله برهان، إلا أن ترى، لا أن تسمع ولا أن ينقل إليه، وإنما أن ترى رؤية عين كما ترى الشمس في كبد السماء رائعة الطلعة واضحة الصورة، ليس بينك وبينها سحاب ولا ضباب ولا غمام، وإنما ترى ذلك بعيني رأسك، إلا أن تروا كفرا متفقا عليه لا بإكثار تأويل كما يقع من كثير من الضلال، فهذا ليس من منهج السلف ولا منهاج النبوة، ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من منهج الخوارج ومن منهج المعتزلة ومن منهج الرافضة، أولئك يكفرون بلا موجب ويقتحمون لجة التكفير لا يبالون، إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا لا يشتبه على أحد، يبين لكل ناظر ولا يغمض عليه ولا يشتبه، عندك أنت، عندك فيه من الله رب العالمين برهان من الشرع الأغر. أما أن يحكم بالظن وأما أن يتبع الهوى فليس ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ووقعة الحرة التي وقعت في مدينة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه معلوم خبرها، ماض في التاريخ أثرها إلى يوم الناس هذا، كما وقع بقتل عثمان رضوان الله عليه، لأنه لما وقع ما وقع وشارك فيه من شارك قتل بسببه بعض علي، وقتل بسببه بعض من قتل من الأماثل الأكارم من الصحابة رضوان الله عليهم وممن تبعهم بإحسان، وكل ذلك بسبب إطلاق اللسان لما وقع في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع في وقعة الحرة فخرجوا على يزيد وأرسل إليهم من أرسل، أعمل فيهم السيف واستباح ما استباح على ما هو في كتب التاريخ، ولم يتأتى من وراء ذلك خير، وعطل الأذان في مسجد النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه، وانقطعت فيه الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لما وقع ما وقع من الثورة والفوضى، ثم ما حدث بعد من قمعها بحد السيف بلا رعاية لحرمة ولا توقف عند أمر، وهي مدينة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه التي حرمها الله رب العالمين على الدجال، وهو أعظم فتنة أنزلها الله رب العالمين من السماء إلى الأرض. لا يستطيع أن يدخل مدينة رسول الله لما على أنقابها من الملائكة تدفع في وجهه وتدود عن حرم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك ما كان من استباحة بيت الله الحرام وضربه بالمجانيق من على رؤوس الجبال حتى هدم من الكعبة والبيت الحرام ما هدم، ووقع القتال في صحن المسجد الحرام وهو بيت الله الآمن الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، لما خرج عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه وعلى أبيه، وجاء الحجاج بعسفه وظلمه وطغيانه وجوره. وقد قال العلماء كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إن الحجاج كان ظلوما غشوما وكان شؤما ونكدا، حتى إنه أحصي من قتل من المسلمين صبرا فبلغ 120,000 من المسلمين قتلهم هذا المشؤوم صبرا بلا جريرة ولا ذم، وأعمل السيف في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان من ضرب الكعبة بالمجانيق وضرب البيت الحرام، وهدم من الكعبة ما هدم وكذا من البيت الحرام، وكانت فتنة عظيمة وقعت تلك الفتنة في ذلك الزمان الراشد وفي القرون المفضلة، وكل ذلك بسبب منازعة ذوي السلطان. ألا إن الأمر يأتي من هاهنا؟ لا يأتي الأمر من هاهنا. لما ذهب الناس إلى الحسن البصري وكان مطلوبا من الحجاج بدمه رحمة الله عليه، فنجاه الله رب العالمين منه وأنقذه من سيفه وجوره، ومع ذلك لما ذهبوا إليه يشكون إليه ظلم الحجاج فقال ألا إن الحجاج نقمة من الله رب العالمين لم تكن، وإن نقمة الله رب العالمين لا تدفع بالسيف، إن نقمة الله رب العالمين إنما تدفع بالتوبة والإنابة والاستغفار للعلي الغفار، فإذا عدتم إلى الله رب العالمين أصلح الله رب العالمين حالكم، وأصلح الله رب العالمين ولاة أموركم، وعطف قلوبهم عليكم، وأنعم الله رب العالمين عليكم جميعا بالأمن والأمان. وإذا خالفتم منهج السلف في هذا فإنما هو الخراب واليباب والفوضى تحل بكل باب، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن العاقل هو الذي يثمر الموجود ويلتمس الوصول إلى المفقود، وهو في التماسه للوصول إلى المفقود لابد أن يكون آخذا بشرع ربنا المعبود سبحانه وتعالى سبحانه، لأنه لا شك أن النفس السوية لا تقبل الظلم، وأن النفس المستقيمة لا ترضى الفساد، ولكن النفس السوية لا تجتلب ظلما أعظم في محاولة ظلم أقل،
وهي لا تسعى إلى تحصيل صلاح يتأتى من وراء سعيها إليه فساد أكبر من الفساد الذي تريد أن تزيله. ومعلوم في بدهيات الشرع وفي أبجديات أنه يحرم إزالة المنكر بمنكر أكبر منه، هذا حرام، لا يجوز أن يبدل المنكر بمنكر هو أكبر منه، هذا حرام، بل هذا من إشاعة الفساد في الأرض. على المسلم أن يكون مصلحا وأن يجتهد في الإصلاح ما استطاع، ولكن الإصلاح مقيد في وسيلته بالشرع كما أنه مقيد في غايته بالشرع، لأن الله رب العالمين قيد الوسيلة كما قيد الغاية سواء بسواء. وعامة ما ترى من الاضطراب عند من يريد الإصلاح إنما هو من التخلي عن منهاج النبوة ومنهج السلف، لأن منهج السلف فيه تقييد الوسيلة مع تقييد الغاية سواء بسواء. وهذا كما روى الدارمي والطبراني وغيرهما من الحديث الذي كان لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فذكر له أقواما يجلسون في مسجد الكوفة حلقا، على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى يقول كبروا 100 ويعد بالحصى، فإذا فرغوا قال سبحوا 100، فإذا فرغوا قال احمدوا 100، وهم في السحر الأعلى يفعلون في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يذكرون، وقد جلسوا حلقا على النحو الموصول. لم يستطع أبو موسى رضي الله عنه أن يعطي حكمه، حتى إنه قال لابن مسعود رضي الله عنه والله ما رأيت إلا خيرا، قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله في السحر الأعلى، والآخرون في سباتهم في نومهم قد استقلت بهم مضاجعهم وفرشهم عليها يتنعمون، أو هم في الأرض يضربون ابتغاء الخنا والفحش أو السرقة والغصب وما أشبه. وأما هؤلاء فقوم أشراف جلسوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله في السحر الأعلى ينتظرون الفريضة. قال والله يحلف أبو موسى رضي الله عنه ما رأيت إلا خيرا. فلما وصف الحال لابن مسعود رضي الله عنه قال له فما قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال فهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ثم مضى به فوقف على تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التسبيح والتحليل والتحميد والتكبير. قال فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ ثم قال لما قالوا له محتجين والله ما أردنا إلا الخير، وهم صادقون، قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير، هذه غاية، مسلم لك أنك تريد الإصلاح، مسلم لك أنك تريد وتبتغي إزالة الفساد، مسلم لك، ولكن كيف؟ كيف تبلغ الإصلاح وكيف تزيل الفساد؟ هذا ليس لك أن تفعله كما تشاء ولا أن تأتي به كما تريد، أنت مخيد فيه بالشرع الأغر. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم أتى بالقانون رضي الله عنه وتأمل في فقهه، إذ غابت عن الصحابي الجليل أبي موسى وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرام وكلهم كريم، ولكن غابت عليه لأن البدعة الإضافية لها شائبة إلى الشرع ولها سبب يمت بها إلى البدعة، فإذا نظرت إلى شائبة الشرع فيها مررتها من غير التفات إلى سبب البدعة الذي تمت به إليها، وحينئذ يقع الفساد. فمرت على أبي موسى فإذا كان مثل هذا يمر على مثل هذا رضي الله عنه، فكيف بمن عقله إلى جانب عقله كتفلة في بحر أو كرملة في صحراء مترامية لا يبلغ منتهاها الطرف؟ كيف؟ فغابت عليه، ووقع على فقهها الحضر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فقال: ويحكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبل، العهد قريب والزمان غض، وإنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة هي أهدى من ملة محمد. إما أن تكونوا فاتحين باب ضلالة وهو كذلك، أو تكون على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: أما إني سمعت رسول الله يذكر أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وذكر صفة الخوارج، وإني لا أخشى أن تكونوا منه. أن تكونوا، الضمير يعود إلى من؟ إلى الحلق. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يذكرون الله رب العالمين في السحر الأعلى في بيت من بيوت، يسبحون ويكبرون ويحمدون ويهللون، فماذا يصنعون؟ ومع ذلك قال: إني لا أخشى أن تكونوا منهم. قال ابن سلمة وهو راوي الحديث: فأشهد لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. فكان كما قال الحضر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، لابد من ضبط الغاية ولابد من ضبط الوسيلة إليه. أما أن تركز على الغاية تقول: أبتغي الإصلاح، أبتغي الإصلاح، ابتغي ما شئت، مسلم لك، ولكن كيف تبتغيه وكيف تصل إليه؟ لابد أن تقيد طريقة الوصول إليه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكم من مريد للخير لن يصيبه، وقد خرجوا قبل على أمة محمد بالأسياف فأراقوا الدماء واستحلوا تلك الأموال والأعراض، وإلى الله المشتكى، كما فعل الخوارج مع عبد الله بن خباب بن الأرت، وهو ابن الصحابي الجليل خباب، وهو من خيرة التابعين. عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كانت امرأته معه وكانت حاملا متما، فلما وقع في قبضة الخوارج التمس منهم إذ عدوا على دمه أن يطلقوا امرأته، فأبوا إلا أن يذبحوه وأن يذبحوها، وبخروا بطنها واستخرجوا جنينها، ثم مروا على خنزير لذمي فضربه واحد منهم بصوته فدماه، فقال: ويحك، ينبغي أن تستحل صاحبه. فتورعوا عن خنزير الذمي واستحلوا بقر بطن المرأة بعد ذبحها حتى استخرجوا جنينها فذبحوه. فأي منطق هذا؟ لا أقول أي دين، بل أي منطق هذا؟ من أين أتى هذا كله؟ من مخالفة منهج السلف. صار في الأمة نسيا منسيا، إلا عند من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية إليه، وقليل ما هم. فمن منهج السلف ألا تنازع الأمة ولاة أمورها، وألا تخرج على ذي سلطان فيها، هذا من الدين، وهذا مذكور في كتب عقيدة المؤمنين المسلمين الموحدين من قديم، ألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا يعصوا في معروف أبدا، السمع والطاعة في غير معصية، وألا ننزع يدا من طاعة. قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلما أراد الشيطان أن يستجر القوم قال لهم: هم كفار، وحتى لو كان جدلا فلا يجوز، لا يجوز أن يخرج على ذي سلطان ما دام متغلبا ولو كان كافرا. كيف؟ منهج السلف أن الخروج لا ينبغي أن يكون بحال أبدا إلا بشروط، إلا أن ترى يقينا لا شك فيه ولا مرية كفرا، لا التباس فيه ولا غموض ولا اختلاف فيه ولا جدال حوله، قد أجمعت الأمة عليه، إلا أن ترى كفرا بواحا ظاهرا لائحا واضحا يبين ولا يشتبه عندك أن فيه من الله برهان. وذكروا شرطا آخر وهو امتلاك العدة، فلا بد من امتلاك العدة، فلو رأيت هذا كله ولم تمتلك العدة تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي لتوقع الفوضى في ديار المسلمين، من يتحمل بعد الدماء التي تراق والأعراض التي تنتهك؟ من يتحمل في ميزان سيئات من؟ من دعا إليها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبها، إلا كان عليه كفل أي نصيب من وزرها، لأنه كان أول من سن القتل. من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، آثامهم على رؤوسهم في صحائف سيئاتهم، وعلى من دعا إلى ذلك مثل ذلك، والله المستعان عليه الدكلان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترت النصوص عنه، فهذا متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه على المسلم أن يسمع ويطيع في غير معصية. تحريم الخروج تواترت به النصوص، فلا أدري من أباحه على أي شيء يستند. لا شك أنه يروي عن كستور بن دمور أو عن حيان بن بيان، وعنده أحاديث لم تصل إلى الأمة في تاريخها قط، فنسأل الله رب العالمين أن يرد الشاردين إلى الحق ردا جميلا، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يعصم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع أوطان المسلمين. اللهم صن وطننا من الفوضى والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع أوطان المسلمين. اللهم صن وطننا يا رب العالمين من كل سوء وجميع أوطان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجبر كسر المسلمين، وارأب صدع المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.